وسلم وبارك على سيدنا محمد بشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا وفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فقد بدأ معنا شيء من الكلام عن الطلاق وما يتعلق به من أحكام، وعرفنا بأن الطلاق في اللغة مشتق من الإطلاق، وأنه في الشرع هو حل عقدة الزواج أو نقصان حلها، وعرفنا أيضا بأن الطلاق تعتريه الأحكام التكليفية الخمسة، وأيضا عرفنا بأنه إن كان حلالا فإنه بغيض إلى الله عز وجل، لأن فيه هدما للبيت وتشتيتا للأسرة وتشريدا للأولاد في الغالب، وإيغارا للصدور وقطعا للأواصر، وإذهابا لمنافع النكاح، وقد يؤدي إلى أن تبقى المرأة من غير زواج إلى غير ذلك من المفاسد الكثيرة. وبعد ذلك الحافظ رحمه الله يشرع في بيان الأحكام المتعلقة بالطلاق، فيبين حكم طلاق الحائض وحكم جمع أكثر من طلقة في مجلس واحد إلى غير ذلك من الأحكام. لكنني أريد أيها الإخوة الكرام، قبل أن نشرع في هذه الأحكام، أن أقدم بين يديها بموعظتين تستغرق درسين، وأنا في ذلك عامل بهدي القرآن، فإن القرآن الكريم ما ذكر أحكام الطلاق مجردة، وإنما ذكرها مقرونة بالأمر بتقوى الله عز وجل والتخويف من جنابه والتذكير بعذابه، وأنه سبحانه وتعالى مطلع على ما في القلوب، عليم بذات الصدور. وكذلك دائما عند ذكر أحكام الطلاق الله جل جلاله يذكر لنا صفاته وأسماءه من أجل أن يذكرنا بأن نراعي حقه جل جلاله. ولذلك تجد حين تذكر أحكام الطلاق يقول الله عز وجل لنا: فإن الله غفور حليم، فإن الله سميع عليم، تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور حليم، واعلموا أن الله بكل شيء عليم، وأن الله بما تعملون بصير. ثم يقول لنا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. هذه الآيات أو هذه الخواتيم ما تأتي حين الحديث عن الصلاة أو الزكاة أو غيرها من شعائر الإسلام، وإنما عند الطلاق، لأن الله جل جلاله قد علم بأن ناسا يتلاعبون بالطلاق، وأن ناسا يتخذون آيات الله هزوا، وأن ناسا لا يتقون الله عز وجل في هذه العلاقة التي سماها الله عز وجل ميثاقا غليظا. ولذلك ها هنا أيها الإخوة الكرام، لا بد من التنبيه على بعض الأخطاء جملة، وإذا عرفنا هذه الأخطاء فإنه يسهل علينا أن نشرح الأحاديث التي أوردها الحافظ رحمه الله. أول هذه الأخطاء أيها الإخوة الكرام أن بعض الناس يسعى في تخبيب المرأة على زوجها، أو يسعى إلى إيغار صدر الرجل على امرأته. بعض الناس يسعى إلى تخبيب المرأة أي إفسادها على زوجها، وذلك بذكر معايبه ونشر مثالبه والتنبيه على نقائصه وبيان تقصيره وما إلى ذلك. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله من خبب امرأة على زوجها. لعن الله من خبب أي أفسد امرأة على زوجها. وقال عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بشراركم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الساعون بالنميمة، الباغون للبراء العيب، الباغون للبراء العيب، المفرقون بين الأحبة، هؤلاء هم شر الناس، المشاؤون بالنميمة، الباغون للبراء العيب، المفرقون بين الأحبة. وكذلك بعض الناس يحاول أن يوغر صدر الزوج على زوجته، تارة بأنها ليست مليحة، أو تارة بأنها مقصرة في حقه، أو تارة بأنها لا تقدره حق قدره، أو تارة بأنها كذا وكذا من العيوب التي لا يخلو منها امرأة ولا رجل، فيوغرون صدر هذا الزوج من أجل أن يدفعوه دفعا إلى طلاقها. وقد علمنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. طيب، الخطأ الثاني بأن بعض الناس يسارع إلى التلفظ بالطلاق عند أدنى خلاف، عند أدنى خلاف، وتارة يكون قبل الدخول، يعني عقدا ولم يحصل دخول، وهذا المسكين يظن بأن أي خلاف لا بد أن يكون حسمه بالطلاق. وقد علمنا من نصوص الشريعة بأن الطلاق هو آخر الحلول، هو آخر ما يلجأ إليه المؤمن. قبل ذلك الله جل جلاله قال: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاح يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. قال: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. فهذه كلها وسائل للعلاج، والطلاق ليس إلا حلا أخيرا، وكما قيل آخر الدواء الكي. الخطأ الثالث أيها الإخوة الكرام أن بعض النساء لا تتقي الله عز وجل في زوجها، بل تلح في طلب الطلاق إذا أصبحت وإذا أمست، إذا وجدت منه عبوسا أو ضيق صدر، وربما لأمر خارج عن إرادته هو، أو لسبب خارج حتى عن حدود البيت، ربما أنه قد ضاق صدره لأزمة اقتصادية يعانيها، أو لمشكلات يكابدها مع أهله أو مع زملائه في العمل أو في السوق أو في الشارع أو غير ذلك، هي تريده في كل يوم ضحوكا بساما مقبلا عليها، عند أي إعراض منه فإنه تقول له طلقني، إذا طلبت منه طلبا فلم يحققه تقول له طلقني، وهذه الكلمة طلقني 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 إلى أن يزهد فيها أو إلى أن يضيق صدره بها فيلفظ بالطلاق. والنبي عليه الصلاة والسلام حذر النساء من ذلك فقال: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس فإن الجنة عليها حرام. أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس فإن الجنة عليها حرام. أيضا من الأخطاء التي تقع بأن بعض الناس يطلق لغير السنة، يطلق لغير السنة. الحديث رواه الدارقطني عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما موقوفا عليه قال: الطلاق على أربعة وجوه، ووجهان حرام ووجهان حلال. الطلاق على أربعة وجوه فوجهان حرام ووجهان حلال. فأما الوجهان الحلال فهو أن يطلقها طاهرا من غير جماع، أو أن يطلقها حاملا مستبينا حملها، هذان الوجهان قد أحلهما الله عز وجل. أن يطلقها وهي في طهر وهذا الطهر لم يمسها فيه، أو أن يطلقها وهي حامل قد بان حملها وثبت، فهذان الوجهان طلاق سنة، طلاقان مشروعان. وأما الوجهان اللذان هما حرام فهو أن يطلقها حائضا، أو أن يطلقها طاهرا بجماع ولا يدري أعلق منه حمل أم لا، هذان الوجهان حرام. أن يطلقها وهي في حيض، أو أن يطلقها وقد جامعها في ذلك الطهر. ولو أن قائلا قال: لماذا تمنع الشريعة من طلاق الحائض؟ لأن الحائض مريضة، الحائض مريضة تعاني من وجع في ظهرها، تعاني من مغص في بطنها، ربما تعاني من صداع في رأسها، قد تغيرت حالتها وتكدر صفوها، ثم إن الزوج زاهد فيها في تلك الحال، لذلك الشريعة ما تبيح لنا الطلاق حال الحيض. لو حصل بينكما تغاضب الشريعة تقول لك اصبر، أنت تريد الطلاق اصبر، ما تطلق الآن، انتظر حتى تطهر. فإذا طهرت المرأة واغتسلت وصلت وهدأت نفسها وراق مزاجها، وبعد ذلك أيضا الزوج جاءها فوجدها بحالة أخرى من الزينة والطيب والطهر، فالغالب بأنه يصرف النظر عن طلاقها. كثير من الناس الآن أيها الإخوة الكرام إذا أراد أن يطلق ما يفكر هل هذه المرأة طاهر أم أنها حائض، إذا كانت طاهرا هل جامعها أو لم يجامعها، هذا كله ما يهتم به، وإنما بمجرد أن غضب فإنه يطلقها. ويترتب على ذلك مصيبتان: المصيبة الأولى بأن هذه الزوجة إما أن تبين منه بينونة كبرى إذا كانت الطلقة هي الثالثة المحرمة، أو أن ينقص عدد الطلقات التي وسع الله عز وجل عليه فيها. والمصيبة الثانية أنه يأثم، يأثم الذي يطلق المرأة وهي حائض أو هي نفساء أو في طهر قد جامع فيه، فإنه يأثم بذلك لأنه خالف رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما سيأتي معنا التفصيل إن شاء الله. أيضا من الأخطاء أيها الإخوة الكرام أن بعض الناس إذا غضب ويريد أن يثبت فحولته ورجولته، فإنه يعمد إلى أن يطلقها أكثر من واحدة في مجلس واحد. فيقول لها: أنت طالق طالق طالق، أو أنت طالق بالثلاثة كما يقولون، أو أنت طالق كلما حللت تحرمين، ونحو ذلك من الكلام. وربنا جل جلاله قال: الطلاق مرتان، أي مرة بعد مرة، ليس في مجلس واحد ولا في لفظ واحد. وما شرعه الله عز وجل مرتين ثم تكون الثالثة هي المحرمة إلا من أجل أن يدع فرصة للمراجعة والتدبر والتفكر في مآلهما وحقيقة أمرهما. فالكثير من الأزواج يسارع إلى أن يطلق بأكثر من واحدة في مجلس واحد أو في لفظ واحد. وبعض الزوجات أيضا ما تتقي الله، تريد أن تظهر عدم المبالاة، فإذا حصل بينهما خلاف فطلقها تقول له: لا ريحنا خليها ثلاثة، أو إذا طلقها تقول له: كم؟ وهذا أيضا حرام، ما ينبغي للزوجة التي تتقي الله عز وجل أن تسارع إلى مثل هذا. ولذلك لما جاء رجل إلى عبد الله بن عباس فقال له: إني طلقت 100، فقال له ابن عباس: أنا أسامحك في 97 وسل غيري عن 3. يعني كأن ابن عباس يقول له: هذه 97 كلها قد وقعت لغوة. وفي مرة أخرى لما جاءه رجل قال له: إني طلقت 100، فقال له: تقع 3 واستهزأت بكتاب الله 97 مرة. وفي مرة أخرى لما جاءه إنسان وقال له: إني طلقت امرأتي بعدد نجوم السماء، فقال له: قد كان يكفيك كواكب الجوزاء. يعني هذا كله من تعدي حدود الله عز وجل ومن السعي بالفساد. ولذلك غير المسلمين الذين لا يعرفون حقيقة الإسلام حين يرون هذا من حال المسلمين وأنهم يتلاعبون بدينهم، فإنهم يظنون بالدين نفسه ظن السوء. فهذه أيضا من المصائب العظام. أيضا من الأخطاء أيها الإخوة الكرام أن يعمد بعض الناس إلى تحريم ما أحل الله له، فيجعل امرأته كأمه، يقول لها: أنت علي حرام كأمي، ولربما زاد وأختي، ونحو ذلك من الكلمات. والله عز وجل قال: وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم، وقال: الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. الله عز وجل سمى هذا الذي يقول هذا القول الذي يصدر من الرجل الذي يقول لامرأته: أنت علي كأمي، سمى الله ذلك منكرا من القول وزورا. فما ينبغي للمسلم أبدا أن يقول مثل هذا الكلام. أيضا من الأخطاء أيها الإخوة الكرام أن أكثر الناس الآن إذا طلق فإنه يعمد إلى إخراجها من بيتها. يعني حصل بينهما الطلاق فهو يقول لها: يلا لمي عفشك وتوكلي على الله، أو امشي بيت أهلك. وإذا ما قالها فهي من نفسها تجمع ثيابها ثم تستأجر ما تركبه وتذهب، أو ربما تتصل بأهلها من أجل أن يأتوا فيصحبوها، وهذا لا يجوز. الله جل جلاله قال: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. والفاحشة قد فسرت بتفسيرين، إما أن يكون سبب الطلاق الزنا عياذا بالله، أن يكون الرجل قد عاهد من امرأته الزنا، فالشريعة تقدر حالة الرجل النفسية بأنه لن يتحمل بقاء يعني هذه المرأة وقد أتت هذا الجرم الفظيع. والتفسير الثاني بأن تكون المرأة سليطة اللسان، المرأة تكون بذيئة وما تسكت، وبقاؤها قد يؤدي إلى تعميق يعني الخلاف واتساع الهوة، ولربما يؤدي إلى ما هو أقبح من الطلاق، فلذلك في تلك الحال تخرج. وإلا فالأصل أن الرجل إذا طلق طلقة رجعية فإنه يستبقي معه المرأة في بيتها فترة العدة التي تكون قريبا من ثلاثة أشهر أو ثلاثة أشهر أو زيادة على الثلاثة أشهر، أو إذا كانت حاملا إلى أن تضع حملها، وهذا كله من أجل توسيع فرصة المراجعة والتلاقي بين الزوجين. أيضا من الأخطاء أيها الإخوان بأن بعض الناس إذا طلق فإنه لا يتقي الله عز وجل في حقوق المرأة، لا يتقي الله في حقوقها، ربما عندها مؤخر صداق فلا يفي لها به، ثم بعد ذلك نفقة العدة لا يعطيها، المتعة التي أوصى بها ربنا جل جلاله لا يعطيها، وبل ربما يعمد إلى أن يقطع النفقة عن أولاده الذين هم أولاده، ماتت أمهم، طلق أمهم، حصل بينه وبين أمهم ما حصل إلا أنهم أولاده، يجب عليه أن ينفق على الأنثى منهم حتى تتزوج، وعلى الذكر منهم حتى يبلغ مبلغ الرجال ويستغني، لكنه لا يقطع النفقة أو يعمد إلى أن يعطيهم ما لا يقوم بالكفاف، وقد وسع الله عليه، لكنه يريد أن يرغم أنفها وأنوفهم، ويريد أن يلجئها إلى أضيق الطرق، إلى أن تقف أمام المحاكم وتنشر ما أمر الله بستره. وأيضا بعض الزوجات ما تتقي الله، طلقت وقد فرق بينها وبين زوجها، فتعمد إلى جرجرته في المحاكم من باب الإضرار، وتدعي عليه ما ليس عنده، يعني هي تعلم بأنه موظف أو عامل مسكين، لكن لا تدعي بأن عنده كذا وكذا من الأموال والأملاك، وقد تستعين بشهود الزور وأهلها يعينونها على ذلك، ولربما تستعين ببعض المحامين ممن لا يتقي الله من أجل المضارة والمشاقة، لأنه قد تزوج بغيري، لا أنا لن أدعه يهنأ، بل في كل يوم لا بد أن آتي به إلى المحكمة، ولا بد أن أكلفه ما لا يطيق، وهذا كله من قلة الخوف من الله عز وجل، وإلا ربنا قال له ولها ومن يتق الله يجعل له مخرج، يعني هو طلقك، طيب قد يبدلك الله من هو خير منه وأكثر مالا وأحسن عشرة، وأنت أيضا طلقتها، اتق الله فيها، اتق الله في أولادك، لكن لا ما يبالي. أيضا أيها الإخوة الكرام من الأخطاء التي تحصل أن بعض الناس عنده زوجة فيتزوج بأخرى، هذا أمر مباح، بل ربما يقال بأنه سنة، لكنه بعد ذلك يعمد إلى إهمال الأولى وإهمال أولادها وتضييعهم والتنكر لهم شغفا بالثانية، التي أتى بها، وهذا أيضا يعني بداية حياته ظلم، والله جل جلاله قال فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة، والله جل جلاله قال فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، خلاص واحدة تكفيك، أما أن تأتي بثانية ثم تهمل الأولى تقتر عليها في النفقة ولا تبيت معها أو تعمد إلى يعني أن تأتيها في الهزيع الأخير من الليل عامدا، فهذا كله من الظلم الذي حرمه الله عز وجل. طيب أيضا من الأخطاء أيها الإخوة الكرام، وهي من الأخطاء العظيمة الواقعة الآن في حياة الناس، كثرة الخيانة، ما يسمونه بالخيانة الزوجية، يعني بسبب تيسر هذه الوسائل الهواتف ووسائل التواصل الاجتماعي كما يسمونها، كثير من الزوجات يشكين من أزواجهن، وأيضا بعض الأزواج يشكو من الزوجات بأنها ما تتقي الله في كلامها، ما تتحفظ في تواصلها. بعض الزوجات تشكو من أن الزوج رغم تقدم سنه والشيب الذي خط رأسه وربما وخط صدغيه أو لحييه، لأنه ما يتحفظ في علاقاته ويتصابى. وقد حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من مثل هذا الحديث في الصحيح، أنه عليه الصلاة والسلام قال ألا أنبئكم، قال وأهل الجنة ثلاثة ذو سلطان مقسط موفق متصدق ورجل رحيم القلب رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم وعفيف متعفف ذو عيال، وعفيف متعفف ذو عيال. والعفة هنا تحمل على معنيها، العفة عن أن يمد يده إلى الناس، والعفة عن الحرام، العفة عن الحرام. ثم قال عليه الصلاة والسلام وأهل النار خمسة: الضعيف الذي لا زبر له وهم الذين فيكم تبع لا أهل له ولا مال، والخائن الذي لا يدع شيئا وإن دق إلا خانه، ورجل لا يصبح ولا يمسي إلا وهو يخادعك عن أهلك ومالك، نسأل الله العافية، يعني إنسان يصبح ويمسي وهو يدبر ويخطط كيف يخادع فلانا في زوجته، كيف يخادع فلانا في ماله، فهذا أيضا من أهل النار. ثم ذكر البخل أو الكذب والشنظير، شنظير الفحاش والعياذ بالله، إنسان الذي يميل إلى الفاحشة سواء كان فاحشة بالفعل أو فاحشة باللسان، فاحشة بالقول. النبي عليه الصلاة والسلام عد هؤلاء من أهل النار، وقال عليه الصلاة والسلام الحديث أيضا في الصحيح: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر. شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر، قال القاضي عياض رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم: وإنما خص هؤلاء الثلاثة لأن دواعي المعصية عندهم منتفية أو ضعيفة، يعني هذا الشيخ الذي كبرت سنه وقد جرب في عمره ما جرب وعنده الحلال الذي أغناه الله عز وجل به، ما الذي يحمله على أن يلتمس الحرام؟ وهذا الملك الذي هو فوق الناس، ما الذي يحمله على الكذب؟ يعني إنسان يكذب لأنه يخاف من هو فوقه، أما هذا الذي فوق الناس ما الذي يحمله على الكذب؟ وكذلك العائل أي الفقير الذي يتكبر، ما الذي يحمله على الكبر؟ فأقول هذه الخيانات التي تحصل من قبل الأزواج أو من قبل الزوجات أدت إلى تدمير كثير من البيوت وإلى إفشال كثير من العلاقات. وينبغي للواحد منا معشر الرجال قبل أن يشرع في شيء من ذلك أن يتذكر أمه وأن يتذكر أخته وأن يتذكر بنته، وما لا يرضاه لنفسه ما ينبغي أن يرضاه للناس. يا هاتكا حرم الرجال وقاطعا سبل المودة عشت غير مكرم، لو كنت حرا من سلالة ماجد ما كنت هتاكا لحرمة مسلم من يزني يزن به ولو بجداره، إن كنت يا هذا لبيبا فافهمي من يزني في بيت بألفي درهم في بيته يزنى بغير الدرهم. والجزاء من جنس العمل، والنبي عليه الصلاة والسلام قال من أراد بحبوحة الجنة فلتأته منيته ويشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. يعني ما تفعل مع الناس إلا ما تحب أن يفعل معه. أيضا من الأخطاء أيها الإخوة الكرام قضية المخادعة في السؤال عن أحكام الطلاق. بعض الناس يطلق ثم يأتي إلى المفتي أو إلى القاضي فيخبر بغير الذي كان، يخبر بغير الذي كان من أجل أن يسقط تلك الطلقة، ظنا منه بأنه لو حصل على حكم قضائي أو حصل على فتوى فقد حلت له الزوجة، وهو فيما بينه وبين الله يعلم بأنها حرام عليه، بأنه طلقها 3 مرات أو أكثر، أو أنه طلقها وتركها حتى انقضت عدتها ولم يراجعها، فيأتي يزعم أنه راجعها، أو يأتي يزعم أن الطلقات ما كانت 3 وإنما هو يزعم أنه طلقها مرة أو طلقها مرتين، أو كثير منهم يأتي فيزعم بأنه كان غضبان غضبا قد أغلق عليه عقله بحيث إنه ما كان يدري ما يقول، والله يعلم أن الواقع بخلاف ذلك. ولذلك ربنا حذرنا حين الحديث عن الطلاق قال لنا والله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. فربنا جل جلاله لا تخفى عليه خافية، وحكم الحاكم أو فتوى المفتي لا تجعل الحرام حلالا. صحيح أيها الناس؟ نعم، فتوى المفتي لا تجعل الحرام حلالا. فهذه من الأخطاء العظيمة التي يقع فيها كثير من الناس. ولذلك ربنا ذكرنا معشر الرجال وكذلك ذكر النساء قال ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. يعني المرأة خلق الله في رحمها حيضا أو خلق الله في رحمها حملا، إذا طلقت ما ينبغي لها أن تكتم هذا المخلوق في رحمها من أجل أن تطيل العدة أو تقصرها، على اختلاف النساء في ذلك، بل واجب عليها أن تتقي الله عز وجل وتخبر بحقيقة الأمر. ودائما أيها الإخوان ربنا يذكرنا بهذه المعاني، لأن الطلاق يمكن التلاعب فيه من قبل الرجل ومن قبل المرأة، وما يستطيع لا قاضي ولا مفتي ولا شرطي ولا حاكم بأن يتتبع هذه الأمور الخفية ويستقصيها. وكثير من الناس يريد أن يتحايل، مثلا يأتي فيقول أنا طلقتها لكن ما كان في شهود، نقول له الإشهاد سنة وليس بشرط في وقوع الطلاق، الإشهاد على الطلاق أو الإشهاد على الرجعة إنما هو من باب الاستدان والاستحباب لا من باب الفرض والإيجاب. وربنا جل جلاله لما قال لنا وأشهدوا ذوي عدل منكم. علماؤنا قالوا بأن هذا للإرشاد، للإرشاد، كقوله تعالى إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. لو أنه حصل بيننا مداينة وما كتبت هذه المداينة فالحق يلزم يعني المدين، الحق فيما بينه وبين الله يلزمه، وإن لم يكن كتابة ولا صك ولا شيك ولا شهود ولا كذا. فكذلك أمر الطلاق. أيضا أيها الإخوة الكرام، من الأخطاء التي تحصل مسألة أكل الحقوق، أكل الحقوق سواء كان من قبل الرجل أو من قبل المرأة. فالحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل نكح امرأة وقد فرض لها صداقا وقد نوى ألا يعطيها غرها بالله واستحل فرجها بالباطل لقي الله يوم ألقاه وهو زاني، وأيما رجل ادان من رجل دينا وقد نوى ألا يعطيه، إن نوى ألا يرد هذا الدين لقي الله يوم ألقاه وهو سارق. فبعض الأزواج يأكل حقوق الزوجة إذا طلقها، وبعض الزوجات طلقت فتركت الرجل خرج إلى العمل ثم يعني أتت بلوري وجمعت كل شيء في البيت وذهبت إلى أهلها، ولا يحل لها ذلك. يعني هي ما هذا الأثاث أو هذه العدة كما يسمونها ليست لها، فبأي حق تعمد إلى جمعها وأخذها؟ فها هنا تظالم قد يقع، والله جل جلاله قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. هذه أيها الإخوان يعني بعض الأشياء التي يتعدى الناس فيها حدود الله عز وجل. ويأتي الكلام في درس الغد إن شاء الله عن الأسباب التي تؤدي إلى وقوع الطلاق من أجل أن نحذرها، سواء كان هذه الأسباب متعلقة بمعصية الله جل جلاله في الحياة الزوجية نفسها، أو كانت هذه الأسباب متعلقة بفساد التصور، وهذا كثير الآن في الحياة الزوجية. فإن بعض الناس يدخل الحياة الزوجية بصورة بتصور حال يظنها يعني عسلا وحنطة وراحة وسرورا وحبورا، وما يعرف بأن الحياة الزوجية فيها الحلو وفيها المر وفيها العسر وفيها اليسر. أسأل الله أن ينفعني وإياكم.